إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله إلى ما ورد في فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضائل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرضي عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا رجلا من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين.
نعم، هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان فضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أورد فيه الحديث الأول، حديث العباس بن عبد المطلب نفسه قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، ذكر المحقق الشيخ الأرناؤوط ومن حقق السنن أن هذا إسناد ضعيف، وضعفه بسبب أبي سبرة النخعي. قال: لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن معين: لا أعرفه، ومحمد بن كعب لم يدرك العباس بن عبد المطلب. يعني أنه ذكر في هذا الحديث علتين: العلة الأولى تضعيف أبي سبرة، والعلة الثانية أن محمد بن كعب لم يسمع من العباس بن عبد المطلب. إذن هذا السند ضعيف. ثم أورد سند آخر قال: وأخرجه أحمد بنحوه وابن شبه في تاريخ المدينة من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله. قال: وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد الجمهور على تضعيفه، وقال الدارقطني: ضعيف يخطئ كثيرا ويلقن إذا لقن. الحديث بهذين الطريقين إيش مرتبته؟ حسن لغيره. كان مفترض أنه يكتب حسن لغيره، ما يقول هذا إسناد ضعيف، كان ينبغي أن يقول هذا الحديث حسن لغيره ولا يقول هذا إسناد ضعيف فقط. المسألة الثانية، المسألة الثانية، ما ذكره العباس بن عبد المطلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أناسا من قريش كانوا يسكتون إذا مررنا، ولوم الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في فعلهم هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم. يفيد أنه على المسلم أن يحترس في مثل هذه الأمور، أن يحترس في مثل هذه الأمور، وأن لا يجرح خواطر إخوانه من المسلمين. إذا علم أن الناس يتضايقون من تركهم الكلام إذا حضر يترك ذلك، حتى لا يقع في خاطر أخيه المسلم لا يقع في خاطر أخيه المسلم سوء. والرسول عليه الصلاة والسلام حفظ الخواطر خاصة من تهمة السوء. تذكرون حديث إنها صفية قالوا أوفيك يا رسول الله نشك، هذا من هذا الباب. فكذا ما ذكر في هذا الحديث من أن العباس كان يتضايق من أن الناس إذا مر سكتوا، كأنهم لا يريدونهم أن يسمع حديثهم، كأنهم يعني يرون أنه ليس أهل لأن يشاركهم في الكلام، كأنهم. فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتجنبه مع إخوانه في حديثه معهم. المسألة الثالثة، أدب النبوي في الموعظة بعدم ذكر الأسماء. قال: ما بال أقوام يتحدثون ولم يعينهم صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب نبوي، أن المسلم في الوعظ العادي وفي الأمور العادية لا يسمي من يعظه فرعا، إلا إذا تعينت مصلحة في تسمية الشخص فإنه يسميه، وقد نص على ذلك أهل العلم. حتى قال بعضهم إذا مثل ابن تيمية قال: إذا لم يعني يتنبه إلى البدعة وتترك البدعة إلا بتعيين الأشخاص الذين قاموا بها وقامت بهم فليعينهم، لأن هذا من باب النصيحة، إذن نقول الأصل العام عدم التعيين، ما بال أقوام، ما دام المقصود من النصيحة والموعظة يتحقق بدون تسمية. طبعا احنا عندنا هذا الحديث، وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، أو جاءوا إلى أبياته يسألون عن صلاة الرسول في الليل، فكأنهم تقالوها، فقالوا: الرسول غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أفطر النهار، يعني أصوم النهار. وقال الآخر: أما أنا أقوم الليل. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما قالة بلغتني عن بعضكم أما إني أصوم وأقوم وأنام وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم الذين حصل منهم هذا الكلام فهذا الأصل. لكن إذا كان في تعيين أصحاب الفعل مصلحة تتعلق بالنصيحة فلا حرج في تعيينهم ولا حرج في تسميتهم، مثل حديث كذب أبو السنابك وغيره من الأحاديث التي وردت بهذا المعنى، سمي فيه أشخاص بأعيانهم. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، فيه تعظيم أهل البيت، وفيه الاعتراف بحقهم وأن لهم حق على المسلمين، لأن تعيينهم بهذا الاسم دون قوله من المسلمين يدل على أن لهم حقا، وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وآل العباس، آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث وآل عقيل. هؤلاء هم آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة المفروضة، وهؤلاء آل البيت الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله، كتاب الله، وأوصيكم بآل بيتي، وأوصيكم بآل بيتي. هذا في صحيح مسلم. خارج مسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. قال العلماء: ذكر العترة وهم أهل البيت، وإنما أراد لأنهم أعلم الناس، أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ممن ينبغي حفظ الرسول فيهم، ممن ينبغي حفظ الرسول فيهم، أن تحفظ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: قوله: والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. من يقول ما وجه المناسبة بين آل البيت وبين قضية لا يدخل الإيمان؟ أقول: لأن تعظيم آل البيت من تعظيم، وترك تعظيم آل البيت من عدم تعظيم، فلذلك لا يدخل الإيمان في قلب امرئ ما لم يعظم ويعرف حق آل البيت، ويعرف حق آل البيت. قال: حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. قال المحقق: هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا، فما نتكلم على معناه. الذي بعده نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه. قال: وضمه إلى صدره. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفرها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم.
نعم. صح؟ في باقي شيء؟ باقي
سند. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر وعلي بن عبد العزيز قالوا: حدثنا أبو غسان نحوه.
شوف، هذا مو موجود، ما في عندنا زيادة أبو الحسن. طيب، القطان على السنن ما هي موجودة في هذه الطبعة. فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أقول في هذا الباب مسائل، في هذا الباب مسائل فيه تخصيص الحسن والحسين بمزيد من المحبة عن سائر آل البيت، فيه تخصيص الحسن والحسين بمزيد من المحبة عن سائر آل البيت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط محبته صلى الله عليه وسلم بمحبة الحسن والحسين قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وضمه إلى صدره. مسألة أيضا أكد هذا المعنى في اللفظ الآخر الذي أورده عن أبي هريرة: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. طبعا هذا يفيد أن الفرع من آل البيت الذي هو من ولد الحسن والحسين لهم مزيد فضيلة على الفروع الأخرى من آل البيت. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى كون هذا الفرع كثير الولد، فقال إن ابن الحسين صبت. ما معنى صبت؟ مثل ما تقول أصل قبيلة، صبت مثل ما تقول أصل قبيلة، وهذا فعلا الذي تحقق. الآن عندنا من آل البيت الحسيني، وعندنا من آل البيت الحسني، وهم أكثر آل البيت. انظروا، افتحوا الشجرات، شوفوا المشجرات لآل البيت، تجدون فرع الحسين أكثر من الحسن، وفرع الحسن والحسين أكثر من سائر فروع آل البيت، مصداقا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة ملاعبة الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، وما ورد في هذا الباب من ملاعبته للحسن في السكة يعني في الطريق، تفيد أن هذا لا يذهب المروءة، ولا ينقص من قدر العالم، ولا ينقص من قدر الكبير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يمشي في السكة يعني في الطريق، فرأى الحسين فتقدم يريد يحضنه يمسكه، فصار الولد يروح يمين ويروح شمال، يعني ذي اللي يبغي يلعب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن ملاعبة الصغير ولو أمام الناس، وأن الانشغال بهم لا ينقص من هيبة الكبير، ولا يذهب مروءته، ولا ينقص من قدره، وأن التكلف هو خلاف ذلك. في بعض الناس يرى أنه هو خلاص صار إنسان كبير، ما يحب يرى أحد يلعب مع الصغار. وعلى هذا كان الصحابة، دخل رجل إلى عمر بن الخطاب لقضية، فرأى عمر وقد استركبه أحد أولاده، يعني إيش؟ يعني عمر صنع كأنه حيوان أو فرس على أربع، وأحد أولاده يركب عليه. طبعا عمر ما أدخل هذا عليه إلا هو يعلم أن هناك من سيدخل عليه، ولو كان هذا لا يليق أو ينقص من المروءة أو ينقص من القدر حرص عمر أن لا يرى، لكنه ما اهتم، لكنه لم يهتم. فهذا فيه دليل أن مثل هذه الأمور لا تنقص من قدر الكبير، ولا تذهب المروءة، ولا تذهب هيبة العالم وهيبة الكبير، وأن من ظن خلاف ذلك فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. مر الرسول يخطب في أصحابه في المسجد، فدخل الحسن أو الحسين وهو يعني الآن يمشي للساعة، يعني الآن يمشي، فنزل من على المنبر وحمله وهو يخطب، ترك الخطبة ونزل حمله. فهذا يفيد أن مثل هذه الأمور إذا صدرت من المسلم لا تنقص من قدره، ولا من هيبته، ولا من مكانته، ولا من مروءته، ولا من مروءته. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الأطفال قبله، وكان في المجلس عيينة بن حصن الفزاري أظن، فقال عيينة بن حصن الفزاري: أو تقبلونهم يا رسول الله؟ قال: وأنتم؟ قال: لا نقبلهم. قال: وما أصنع إذا نزع الله من قلبكم الرحمة؟ هذه رحمة، هذه رحمة، وهذا الأمر يعني يعطي الـ 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 الابن مزيد من يعني الإحساس بالذات ومعرفة نفس النفس والحرص على الخير بإذن الله تعالى. أما يعني بعض الناس يده أسهل ما يكون تمتد على الصغار يضربهم، يده أسهل ما تكون، ولسانه أسهل ما يكون عليهم بالكلام والسب، ما ينبغي في التعامل معهم أن يفعل الإنسان مثل هذا. مثلا واحد في السوق مع مرته، الولد جلس يصيح، رأيته والله وحزنت، إيش نعمل؟ نزل وحط الولد وجلس يضربه، ما ينبغي هذا، ما ينبغي ولا يحصل مثل هذا. على الإنسان أن يطيل باله، على الإنسان أن يطيل باله، وأن يصبر، وأن يتعامل مع الأولاد برحمة، أقصد بالأولاد البنين والبنات. هذا الذي ينبغي أن يكون، ولا ينبغي للإنسان أن يظن أنه نقص قدره أو قلت مرؤته أو ذهبت مكانته لمجرد أنه ولده معاه وقاعد يبكي قدامنا. إيش عليك فيهم؟ يقولوا اللي يقولوا. الرسول في المسجد دخل في الصلاة، دخل في، انتبهوا للدلالة دحين، دخل في الصلاة وأخف، قال سمعت بكاء صغير فأخف الصلاة على الجميع لبكاء الصغير، ما قال يا حرمة لا تجيبي ولدك في المسجد، ما قال اللي عنده بزورة يبكوا لا يجيبهم المسجد، لاحظتوا؟ ما قال زي كده، بل أخف الصلاة. شفت الدلالة اللي أنا أقصدها؟ يعني هكذا ينبغي الإنسان يتعامل. ما قال سكتوا بزورتكم لا يجون المسجد، بل كان الصحابة عشان يعلموا عيالهم الصوم يجيبوهم المسجد من أول النهار ويشاغلوهم بالحلوى وبالدمى وبكذا على أساس يصوموا أكثر اليوم ويتعلموا الصيام. طبعا مثل هذا سيكون مصحوبا ببكاء ولا لا، مصحوب بلعب ولا لا، مصحوب بحركة ولا لا، ومع ذلك ما قال لهم الرسول وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع لالتفات إليه. اللي بعده، شوف هنا المصنف ختم الباب بحديث زيد بن أرقم، أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم. المحقق قال هذا إسناد ضعيف، هو صح إسناد ضعيف، لكن المتن كل ما سبق في الباب يشهد له، لأنه من مقتضى اللهم أحب من يحبه وأبغض من يبغضه، ومقتضى اللهم إني أحبه فحبب الناس فيه أو فأحبه، مقتضى هذا إيش؟ أنه سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه، واضح؟ وهذا يفيد أن مواقف الحسن والحسين على حق، هذا يفيد أن موقف الحسن والحسين على حق. ولذلك الذين ينسبون إلى الحسين بن علي أنه خرج إلى يريد العراق خروجا على ولي الأمر، ترى كلامهم غير صحيح، كلامهم غير صحيح. والواقع أن الحسين بن علي خرج لغرض من الأغراض غير قضية الخروج على الحاكم، بدليل أنه قال لابن زياد إن شئت خذني إلى أمير المؤمنين أو أرسلني إلى الثغور أو أرجع، فأبى ابن زياد إلا أن يقاتله. وهذه الكلمات الثلاثة التي قالها الحسين تنفي عنه تهمة الخروج، تنفي تهمة الخروج، إنما خرج إلى العراق لأمر ما هو الله أعلم به. طيب لماذا الصحابة اللي كانوا في مكة ودعوه حزنه؟ خوفا عليه، لأنهم يعرفون مكر أهل العراق، يعرفون مكر أهل العراق. زي ما الإنسان يكون رايح لطريق مهلكة فأنت تودعه، مو لأنه هو خروجه باطل أو خروجه خطأ، ولا كيف يقول أرسلني إلى أمير المؤمنين أو ردني من حيث جئت أو أرسلني إلى ثغر من الثغور، يقول هذا الحسين لابن زياد. ولذلك هذا الحديث يساعد أن مواقف الحسن والحسين نجزم أنها كانت إيش؟ حق، ومدام أنها حق معناته يبعد أن يكون الحسين كان خروجه إيش؟ خروجا على ولي الأمر، لأن هذا غير حق، واضح؟ إلا بعد.
قال رحمه الله تعالى: فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال: دخل عمار على علي فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى تحوير قال: وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما.
نعم. عمار بن ياسر رضي الله عنه من الصحابة الذين لهم مكانة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يمر على آل ياسر أهل بيت عمار ويقول صبرا آل ياسر، وهم يعذبون تعذبهم قريش، ويقول صبرا آل ياسر صبرا إن موعدكم الجنة. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالطيب المطيب، أقول يحتمل في المعنى، يحتمل هذا أمرين. الأمر الأول أن معناه على حقيقته أنه طيب الريح طيب الأفعال، وقد ذكر في ترجمة عمار أنه كان يشم منه رائحة طيبة. المعنى الثاني لهذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام بالطيب المطيب هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أورده المصنف، وهو قوله ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، أي أن عظم عمار ملئ إيمانا إلى أعلاه إلى آخره، فكله ملئ إيمانا رضي الله عنه، فيكون الطيب المطيب من هذه الجهة، من هذه الجهة، من كونه ملئ إيمانا، من كونه رضي الله عنه ملئ إيمانا. مسألة تخصيص عمار بهذا الوصف يفيد أن عمار قد حصل منه ما يستوجب وصفه بهذا الوصف للقاعدة اللي ذكرناها لكم سابقا، وهي قاعدة إيش؟ المناسبة. قاعدة المناسبة، خلاص، أن الرسول خصص عمار بقوله الطيب المطيب، فهذا يقتضي النظر في سيرة عمار. إيش؟ ما الذي في سيرته رضي الله عنه يقتضى وصفه بهذا؟ لعل الكفار كانوا يعذبونه بإلقاء الأوساخ عليه والقذر عليه، فكان من فضله في الإسلام أن أعطاه الله كرامة أنه طيب مطيب. لعل وصفه بالطيب المطيب بالمعنى الثاني، وهو معنى أنه ملئ إلى مشاشه إيمانا، أنه من أجل صبره، ومعلوم أن الصبر نصف الإيمان، هذا على أساس المعنيين اللي احنا ذكرناها، فيكون تخصيصه بهذا يرجع إما لكون الكفار كانوا يؤذونه بالأوساخ والقاذورات فطيبه الله بعد الإسلام وجعل له الريح الطيب، أو بأنه صبر صبرا زائدا عن غيره لأنه أصيب بمزيد من العذاب هو وآل بيته، فخصه الله عز وجل بهذه الفضيلة بمعنى أنه ملئ إيمانا. شوفوا مثال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة بيت في الجنة لا صخب من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ها، إيش المناسبة؟ إيش المناسبة؟ ليش خصت بهذا؟ فكر. السهيلي في الروضة الأنف أجاب، والسهيلي عنده هذه الدقائق، يهتم بهذه الدقائق. قال لما كانت خديجة قد رحيم شكل يقول لك بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ترى هذا الحديث على وجازته في إعجاز علمي كمان، لكن شوفوا هنا يقول لما كانت خديجة في زواجها من الرسول قد كبرت في السن، والكبير في السن في العادة يميل إلى الدعاء والهدوء والسكون، وهي صبرت مثل ما قلت، وهي صبرت على الولد وعلى حال الدعوة
وعلى الأمور التي حصلت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تهدأ ولا ترتاح مع كبر سنها، كان فضلها وجزاؤها في الجنة مقابلا لصبرها في الدنيا، فلها بيت في الجنة من قصب. الآن العلم الحديث يقول لك أحسن طريقة طبيعية لعمل عازل للصوت أن تعمل الجدران بالقصب. إيش هو القصب؟ الخيزران المجوف تدير، هذا أحسن طريقة. يقول لك من دون أي مادة أخرى هذا، فهذا يسوي هدوء. قال عاد ثاني مرة قال لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه مقابل صخب الدنيا اللي تعبت فيه بسبب الدعوة والمسلمين، ولا نصب مقابل تعبها في الدنيا بحال الدعوة وحال الإسلام والدخول فيه، وما نالها من قريش من أذى مع الرسول في شعب علي، فكان الجزاء من جنس الأمر. كذا فكروا لما تسمعوا حديث، فكروا ليش، ليش خصت بهذا دون غيرها؟ ليش لما تكلم عن عائشة قال إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على شائر الطعام، على سائر الطعام؟ لما فكر، ما راح أقول لك لا تأشر. أنت شوفوا أفكروا، يعني هذه الشغلات حاول إنك تنتبه إليها، بالذات لما تتكلم في موضوع الفضائل، بالذات لما تتكلم في موضوع الفضائل. مسألة، أورد المصنف رحمه الله حديث عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما، واختار عمار أن يكون مع علي بن أبي طالب، فهذا من أدلة أهل السنة أن الحق والصواب كان مع علي، أن الحق والصواب كان مع علي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيد هذا أيضا بحديث تقتل عمار الفئة الباغية، تقتل عمار الفئة الباغية، وقالوا هنا الباغية ليست بمعنى التي بغت على ولي الأمر وخرجت عليه، إنما الفئة الطالبة، لأنهم كانوا يطلبون دم عثمان فهي باغية لدم عثمان، واضح؟ ولا كان معنى هذا الحديث ذم للفريق الثاني، إنما هنا هذا يفيد أنه حصل اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وكلهم كان يظن نفسه على صواب، لكن هذه قرائن نبوية في أن الصواب كان مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنهم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر وسلمان والمقداد.
هذا حديث ضعف المحقق في الهامش، لكن نحن ممكن يعني نقول أنه ورد في فضل علي ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي مضى معنا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إرساله إلى جهة للقتال وكان به رمد، فقال: لا أعطين الراية غدا الغداة رجلا يحبه الله ورسوله، فهذا المعنى ثبت. بالنسبة لأبي ذر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أضلت الغبراء ولا أقلت، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر. وكان يعني يراعي أبا ذر مراعاة خاصة، يراعي مراعاة خاصة. تعرفون قصة أبي ذر لما جاء أسلم وصبر وإلى آخره، فكان الرسول يراعي أبا ذر مراعاة خاصة، حتى إنه قال له: يا أبا ذر، يعني معنى الكلام بعد عن الإمارة، إنك ضعيف وإنها مهانة، أو إنها يوم القيامة خزي ومهانة، فقال له ابعد عن الإمارة. وهذا من مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لحال صاحبه، خشي عليه من تحمل المسؤولية، وهذا يدل على محبة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. سلمان الفارسي صح عن علي بن أبي طالب أنه قال سلمان منا آل البيت موقوفا، صح عن علي وله حكم الرفع. وصح في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بلغ الإيمان الثريا لبلغه رجال من فارس، قالوا يعني سلمان الفارسي، فثبت فضل سلمان الفارسي. والمقداد ما أدري هل هو صاحب المشية التي مشي فيها في الجيش بفرسه يغيظ الكفار، فقال الرسول هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضائل بلال باقي ما عندنا هنا في حديث ثاني. أوف، من زيادات أبي الحسن ولا من معناته هذه الطبعة المحققة والمخرجة فيها مشاكل. خلينا نكتب الملاحظة هذه ونضيفها بعدين. أيوة أقرأ يا أستاذ.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد.
ما سقط هذا الحديث موجود، ولكن بعنوان تحت عنوان فضائل بلال. أقرأ اللي بعد نشوف.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال.
موجود برضو. ها؟ ما قال عندنا
في فضائل بلال وحدة حديث واحد. فضائل بلال حديث واحد.
أقرأ
فضائل بلال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال.
طيب، هذه الأحاديث الحمد لله ما سقطت، ولكن المحقق تصرف ووضع تبويب فضائل بلال على الحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة، لذلك أنا وقفت القارئ عند نهاية فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. أجل في نسختكم في فضل بلال بين معقوفتين ولا قال زيادة ولا إيش قال؟ شوف، أيوة شوف، هذه موجودة هنا موجودة لكن قبل حديثين. طيب، نتكلم على هذه الأحاديث. أقول أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. هذا فيه إشكال، هذه المسألة الأولى، هذا فيه إشكال. سبق في فضل سعد بن أبي وقاص قال كنت سابع سبعة، إن حتى ما ذكروا هنا حتى ما ذكروا، فكيف يكون التوفيق بينهما؟ من يقدر يتكلم يقول كيف التوفيق؟ لا، هنا ما يجي هذا الكلام. ها ها، لا، لاحظوا تأملوا، السبعة اللي ذكرهم ايش؟ السبعة اللي ذكرهم فيهم نساء وفيهم عبيد، ها؟ ليس كلهم ها؟ إذن مراد سعد بن أبي وقاص لما قال أنا سابع من أسلم، يعني من الرجال الأحرار، وهذا نبهتكم عليه في ذاك الوقت، ارجعوا راح تلاقوني قلت هو 7 يعني من الرجال الأحرار، فلا يدخل الأطفال ولا النساء ولا العبيد المماليك، انتبهتم؟ فهذا صح وهذا، وهنا ما يجي زي ما قال عمر انه هذا بحسب علمي وهذا بحسب علمي، ما يجي. هنا الكلام في الجمع والتوفيق بهذه الطريقة. مسألة ايش تلاحظوا؟ سعد يقول انا 7، عبد الله بن مسعود يقول كان اول من اظهر الاسلام 7، ايش القضية؟ هذا يفيدكم اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالاوليات في الاسلام، الذين اهتموا بالاوليات بالأوليات، أول كذا وأول كذا وأول كذا، ترى لهم أصل، خاصة إذا اقترن بهذه الأولية فضل. شوف في القرآن إن أول بيت، إذن هو يلفت نظرك اهتم بالأوليات، إن أول بيت بدأ بذكر الصفا، اتبه أبدأ بالأوليات، راعي الأوليات. شوف أول 7 ذكرها سعد كأنه يقول هذا من فضلي ومن يعني بركة الإسلام علي أني 7، خلاص. هنا يقول أول 7، معناته القضية في الاهتمام بالأوليات لها أصل، وخاصة إذا اقترن بها فضل، خاصة إذا اقترن بها فضل. لذلك لما تجد العلماء يقولون لك أول من شرح الصحيح هو الخطابي في كتابه أعلام الحديث، شرح صحيح البخاري في كتابه أعلام الحديث، وأول من شرح سنن أبي داود هو الخطابي في كتابه معالم السنن، لا نعلم كتابا قبل هذا وقبل هذا، خلاص. يعني ممكن يعني اهتمامهم بالأوليات له أصل، له معنى، خاصة في محل الفضل. مسألة في هذا الحديث إشارة إلى صنوف العذاب التي كان يتعرض لها الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة منهم من لم يكن له ظهر يأوي إليه من قبيلة أو من أسرة أو من عزوة أو كذا، مثل الموالي أو مثل العبيد، مثل بلال وغيره، مثل بلال وغيره. إيش الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة من هذا إنه بعض الناس اليوم إذا ابتلي بحاكم ظالم يعمل أشياء، يعمل أمور ضد الناس، يرى فورا إيش؟ الخروج، ولا يرى الصبر. هؤلاء الصحابة هم يؤذونهم الكفار، يؤذونهم ويفعلون بهم الأفاعيل، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مر على آل ياسر قال صبرا آل ياسر صبرا. جاء الصحابة يشتكون إليه ما يلقونه من قريش وهو يعني عند ظل تحت ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه على أن يترك هذا الأمر، فما يتركه حتى يصبح رأسه في القين، ووالله والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. يعني أصبروا، يعني أصبروا. اليوم أكره شيء أنك تقول للناس اصبروا، وهذه عبادة منسية، هذه عبادة منسية، مع أنه الصبر من العبادات التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة بأن الله يجزي عليه ويوفي عليه الثواب بلا حساب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيش يعني بغير حساب؟ أقول إيش هو حساب الحسنات؟ الحسنة بمثلها إلى 10 أمثالها إلى 700. الصبر أعظم من ذلك، ما هو بهذا الحساب. ومع ذلك أكره ما على الإنسان الآن إلا ما رحم ربك أن تقول له أصبر، أن تقول له أصبر، ما يبغى يصبر. إذا خيرت بين أمرين، أمر في أنه أصبر لا تستعجل، وأمر أنك تمشي تسوي كذا وكذا، يختار هذا ما يختار الصبر، مع أنه الصبر في كل شيء أفضل. لا تستعجل، هدي، أصبر، أصبر، خلاص. طيب هذا الآن أذى من الكفار، خلاص. طيب المسألة الثانية المبنية على قضية أذى الكفار، ذكرنا الصبر على الولاة الظلمة، صح؟ المسألة الثانية أن الرسول مع علمه بأصانيف الأذى التي كانت توصلها قريش على المسلمين المستضعفين لم يمتنع من أن يدخل معهم في صلح الحديبية. ويزيدك تأكيد على هذا، والله له الحكمة البالغة، شوف حتى يدينا دليل، أن أحد المستضعفين وهو ابن الذي وقع، ابن سهيل، ابن سهيل، أحد المستضعفين يأتي يرسب في قيوده معذب، يعذبونه، فيقول خلاص خذني معك يا رسول الله، فيطلب أن يأخذ ما، قالوا خلاص أنت قد أمضيت العقد ما تأخذه، فيوقع العقد الرسول ويمضي على ما يفعلونه من هذا. إيش تفهموا من هذا؟ بعض الناس يقول يا أخي كيف يكون عهد الصلح بيننا وبين الكفار ماضي وهم يفعلون كذا بإخواننا المسلمين، وهم يفعلون كذا بإخواننا المسلمين في بلاد كذا في بلاد كذا؟ نقول له يا أخي الرسول عقد الصلح وهو يرى بعينه مباشرة ما يفعله الكفار في أحد المسلمين، وهو يعلم من قبل الهجرة ما كانوا يفعلونه في المسلمين، ومع ذلك عقد الصلح وأمضاء، بل وحافظ عليه، بل حافظ عليه صلى الله عليه وسلم. فالذين يعتقدون أن عقد الصلح لا ينعقد والكفار يؤذون المسلمين، أو لا ينعقد والكفار يتعدون على المسلمين المستضعفين، هذا لا يفهموا الشرع ولا يفهموا الدين. هذا الرسول أمامك الآن، أمامك شوفوا، يشاهد ما كان يفعله كفار قريش بالمؤمنين، وعقد الصلح في السنة الخامسة من الهجرة، صلح الحديبية، وكان أحد المؤمنين في مكة يعذب وهو ولد الذي وقع العقد، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمضى عقد الصلح. هذه قضية ترى مهمة، هذه قضية مهمة، لأنه أغلب هؤلاء، ترى أنا لاحظت ملاحظة، أنه أغلب الإخوة الذين ابتلوا بمسائل تكفير الحكام، أغلب الإخوة الذين ابتلوا بمسائل تكفير الحكام عندهم خلل في ضبط باب الصلح وباب الولاء والبراء وباب الحكم بغير ما أنزل، هذه الثلاثة المسائل، ويكاد يكون باب الصلح مع الكفار هو مفتاح القضية في هذه المسائل كلها. الذي صنف كتاب الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية، تدرون على إيش أداره؟ على مسائل الصلح، على مسائل الصلح. الكتاب كله مريت عليه من أوله إلى آخره، وأنا عملت عليه رد، عملت عليه رد. الكتاب كله قائم على أساس مسائل الصلح وما يتعلق بالولاء والبراء، بس هذا الكتاب. ولذلك أنا أنصحكم أن تتقنوا أبواب العلم هذه، تفهموها وتتقنوها وتعرفوا أحكامها. باب الصلح مع الكفار، إيش هي أحكامه، ما هي شروطه، ما هي قيوده، هل ينتقض بكذا، هل لا ينتقض بكذا، هل يكون كذا أو لا يكون كذا، إلى آخر هذه الأمور. استمر. طيب، مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، إيش معناه؟ يعني كنت أتعرض لأذى قريش وما كان معي ولا أحد يتعرض للأذى، إما لأنه ما كانوا في مسلمين لسه، أو لأنه كانوا في مسلمين لكن ما تدري عنهم قريش، فكنت أنا الذي أتعرض للأذى بمفردي. هذا معنى لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، نفس المعنى. مسألة فيه أن تعديد ما للإنسان من موقف في الإسلام وخدمة الدين وصبر لا حرج فيه بشرطين، إذا كان مأمون الفتنة، وإذا كان يحقق مصلحة، لأن الرسول قاله وفعله. وكذا عثمان بن عفان لما حاصروه في بيته، أخرج رأسه وسألهم، قال استحلف بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس لما احتاجوا إلى بئر كذا فاشتريتها وجعلتها لله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما على عثمان أن يفعل شيئا بعد ذلك. وذكر فضائله، عدد أشياء من فضائله ومواقفه في الإسلام، كان فيه مصلحة وكان فيه أمن فتنة، خلاص كان في مصلحة وفي أمن فتنة، فتعديدها لا حرج فيه. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني إني، إذن هذا لا يدخل تحت باب تزكية النفس. إذن تزكية النفس تكون عند فقد القيدين، فقد المصلحة وفقد أمن الفتنة. واضح؟ مو زي بعض الناس في كل مناسبة في كل شيء بيجلس يتكلم في هذا الباب. طيب، مسألة أيضا فيه بيان فضل بلال، من جهة أن بلال كان يصحب الرسول وكان ينال ما ناله الرسول. يقول ما كان يكفي، ما تمضي علينا أيام وما عندنا طعام إلا ما يغطيه إبط بلال، لأنه يخفيه ويخرجه بالتهريف ويحطه، يلفه بخرقة ولا شيء يحطه كده ويمشي. ما كان عندنا إلا هذا للأيام، لأيام لأيام. حصل مع الصحابة شيء من هذا لما ذكروا قصة أنهم خرجوا إلى سيف البحر، فكانوا يأخذوا التمرة، كل واحد تمرة في اليوم، كل واحد حتى لقوا الحوت الكبير. خلاص هنا يقول أنا وبلال أيام ما عندنا طعام إلا ما يغطيه إبط بلال رضي الله عنه، ففيه فضل لبلال. آخر شيء أورد المصنف ضعف المحقق وتضعيفه لا وجه له. شوفوا يا شباب، في قاعدة ذكرها الإمام أحمد بن حنبل، قالوا إذا كان في الحديث قصة فهذا أدعى لضبط الراوي، هذا أدعى لضبط الراوي، فما بالك والحديث يتعلق بالراوي وآل بيته. هذا الحديث، الحديث ضعفه بسبب الراوي اللي هو اللي هو صاحب القصة، بلال بن عبد الله، أن شاع عن سالم بن عبد الله أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله بن عمر، فقال بلال بن عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله خير بلال. هل هناك وجه لتضعيفه؟ سند صحيح إلى سالم، وبلال صاحب القصة، وهو ليس الذي يخبر، إنما سالم الذي يخبر. لاحظت ولا ما لاحظت؟ انتبهت لهذا؟ إذن لا وجه لتضعيف. ليش؟ لثلاثة أمور، لأنه في قصة، ولأنه هو صاحب الحدث، والأمر الثالث أن سالم السند صح إليه، يحكي عن أخيه قصة بلال بن عبد الله بن عمر، بحكي قصة، فين التضعيف؟ ملاحظين؟ نوقف ولا شايفك أنت كل شوية طالع؟ طيب نوقف، في أسئلة في شيء؟ طيب نسمع. بسم الله.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا سائل من ليبيا يقول أكرمنا الله عز وجل بفتح مدارس سلفية بموافقة ولاة الأمر والمناهج الشرعية ولله الحمد، والأسئلة تقول للأسف بعض المدراء يسيء للدعوة بعدم تحقيق ما يعد الناس به مما يسبب ضررا للدعوة، مثل عدم توفير متطلبات المدرسة يكون قد وعد بها أولياء الأمور للطلبة. ثانيا، كيف يكون التصرف مع الأطفال الذين على حقائبهم صور ذوات الأرواح؟ وثالثا، نصيحة عامة للمعلم السلفي الذي يربي الأجيال.
هذا السؤال فيه عدة أمور نمسكها واحد واحد. الأمر الأول، الصور عند الأطفال ما فيها مشكلة، الرسول كان يسمح لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالدمى، أن تلعب بالدمى. تعليق على الهامش، كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الذي يجوز من الصور للأطفال هو صنعة أهل البيت، مو أهل بيت الرسول، صنعة أهل البيت، صنعة الأم والأخوات وكذا. إيش يقصد؟ يقول الدمى التي كانت تلعب فيها عائشة وسمح لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلعب بها هي الدمى المصنوعة من الصوف والقطن والخرق، تخاط على هيئة شكل يعني إنسان فيلعب بها. فيقول ينبغي أن يكون محل الإباحة هذا، وأنا أرى أنه هذا فيه تشدد، أنه إن شاء الله يجوز كل هذه الأنواع تجوز، ما عندنا إشكال. لكن من أراد الاحتياط، من أراد التورع، فما ذكره الشيخ الألباني هو حد الورع والاحتياط في هذه المسألة رحمه الله. ف فما عندنا مشكلة في قضية أن الأطفال على شنطهم صورة أو على حوائجهم صورة، ما عندنا مشكلة خلاص، وشراءها من أجل الصورة ليلعب بها الأطفال ويفرح بها الأطفال، ما عندنا في ذلك مشكلة، فما نتشدد في هذا الموضوع، لأن الرسول لم يتشدد فيما هو أعظم، لأن عائشة كانت تصنع صورا مجسمة، لأن عائشة كانت تصنع صورا مجسمة، حتى مر عليها وهي تلعب بحصان أحصن لها أجنحة، فقال يا عائشة ما هذه؟ قالت أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له خيل ذات أجنحة؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، وضحكه ترى يحتمل معنيين، يحتمل إقرارها على كلامها أنه فعلا كانت لسليمان خيل ذات أجنحة، ويحتمل أنه ضحك من باب أنها دعابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة. ترى عائشة تزوجها الرسول عمرها في 9 ومات عنها وعمرها يمكن 18 سنة، يعني صغيرة. قصة الإفك شفتوا موقفها الكبير هذا اللي وقفته، ترى يمكن ما كان لها من العمر ولا 12 سنة، ما كان لها من عمر 12 سنة. طيب المسألة الثانية اللي سألها الأخ، يقول المدير هذا يعد الناس ولا يفي. نقول ينبغي أن يوعظ هذا المدير بأن عدم الوفاء بالوعد خاصة في مثل هذه الأمور المالية، لأن الناس يرغبون في مدرسته بحسب وعوده وعروضه التي يعرضها، ففي مثل هذه الأمور المالية نخشى عليه من صفة النفاق، لأن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلى، فعليه أن يتقي الله خاصة في الأمور المالية، لأني أخشى أن يدخل الحرام عليه في ماله، لأن الإنسان يدخل في هذه المدرسة دون هذه من أجل الوعد، فيدفع مبلغ من أجل أن يدرس ولدي في هذه المدرسة من أجل أنه موعود بأنه يكون كذا فيها ويكون كذا فيها ويكون كذا فيها، فيكون عدم الوفاء إخلال بالوعد، والإخلال بالوعد هذا الرجل يقول أنا دفعت فلوسي على أساس هذا الوعد، قدمته على أساس، فكان يدخل في النقود شيء من الشبهة، فعليه أن يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي الناس الذين يتعاملون معه، والإنسان عليه أن يحذر أشد الحذر من مثل هذه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، قال ومنهم رجل جعل الله سلعته فهو يبيع بعد العصر بيمين ويشتري بيمين، فأنا أخشى أن يدخل في شبه ذلك، وإن كان الوعد ليس بيمين لكن نخشى من مثل ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة للجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله إلى ما ورد في فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضائل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرضي
عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا رجلا من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين.
نعم، هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان فضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أورد فيه الحديث الأول، حديث العباس بن عبد المطلب نفسه قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، ذكر المحقق الشيخ الأرناؤوط ومن حقق السنن أن هذا إسناد ضعيف، وضعفه بسبب أبي صبرة النخعي، قال: لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن معين: لا أعرفه، ومحمد بن كعب لم يدرك العباس بن عبد المطلب. يعني أنه ذكر في هذا الحديث علتين: العلة الأولى تضعيف أبي صبرة، والعلة الثانية أن محمد بن كعب لم يسمع من العباس ابن عبد المطلب. إذن هذا السند ضعيف. ثم أورد سند آخر قال: وأخرجه أحمد بنحوه وابن شبة في تاريخ المدينة من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله. قال: وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد الجمهور على تضعيفه، وقال الدارقطني: ضعيف يخطئ كثيرا ويلقن إذا لقن. الحديث بهذين الطريقين إيش مرتبته؟ حسن لغيره، كان مفترض أنه يكتب حسن لغيره، ما يقول هذا إسناد ضعيف، كان ينبغي أن يقول هذا الحديث حسن لغيره ولا يقول هذا إسناد ضعيف فقط. المسألة الثانية، ما ذكره العباس بن عبد المطلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أناسا من قريش كانوا يسكتون إذا مررنا، ولوم الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في فعلهم هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم. يفيد أنه على المسلم أن يحترس في مثل هذه الأمور، وأن لا يجرح خواطر إخوانه من المسلمين. إذا علم أن الناس يتضايقون من تركهم الكلام إذا حضر، يترك ذلك حتى لا يقع في خاطر أخيه المسلم سوء. والرسول عليه الصلاة والسلام حفظ الخواطر خاصة من تهمة السوء. تذكرون حديث إنها صفية قالوا: أوفيك يا رسول الله نشك، هذا من هذا الباب. فكذا ما ذكر في هذا الحديث من أن العباس كان يتضايق من أن الناس إذا مر سكتوا، كأنهم لا يريدونهم أن يسمع حديثهم، كأنهم يعني يرون أنه ليس أهل لأن يشاركهم في الكلام، فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتجنبه مع إخوانه في حديثه معهم. المسألة الثالثة، أدب النبوي في الموعظة بعدم ذكر الأسماء. قال: ما بال أقوام يتحدثون، ولم يعينهم صلى الله عليه وسلم.
فهذا أدب نبوي أن المسلم في الوعظ العادي وفي الأمور العادية لا يسمي من يعظه فرعا، إلا إذا تعينت مصلحة في تسمية الشخص فإنه يسميه، وقد نص على ذلك أهل العلم، حتى قال بعضهم إذا مثل ابن تيمية قال إذا لم يعني يتنبه إلى البدعة وتترك البدعة إلا بتعيين الأشخاص الذين قاموا بها وقامت بهم فليعينهم، لأن هذا من باب النصيحة، لأن هذا من باب النصيحة. إذن نقول الأصل العام عدم التعيين، ما بال أقوام ما دام المقصود من النصيحة والموعظة يتحقق بدون تسمية. طبعا احنا عندنا هذا الحديث، وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أو جاءوا إلى أبياته يسألون عن صلاة الرسول في الليل، فكأنهم تقالوها، فقالوا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أفطر النهار يعني أصوم النهار، وقال الآخر أما أنا أقوم الليل. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما قالة بلغتني عن بعضكم أما إني أصوم وأقوم وأنام وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم الذين حصل منهم هذا الكلام، الذين حصل منهم هذا الكلام، فهذا الأصل. لكن إذا كان في تعيين أصحاب الفعل مصلحة تتعلق بالنصيحة فلا حرج في تعيينهم ولا حرج في تسميتهم، مثل حديث كذب أبو السنابك، مثل حديث كذب أبو السنابك وغيره من الأحاديث التي وردت بهذا المعنى، سمي فيه أشخاص بأعيانهم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، فيه تعظيم أهل البيت وفيه الاعتراف بحقهم وأن لهم حق على المسلمين، لأن تعيينهم بهذا الاسم دون قوله من المسلمين يدل على أن لهم حقا، على أن لهم حقا. وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وآل العباس، آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث وآل عقيل وآل عقيل، هؤلاء هم آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة المفروضة، الذين تحرم عليهم الزكاة المفروضة، وهؤلاء آل البيت الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله، كتاب الله، وأوصيكم بآل بيتي، وأوصيكم بآل بيتي، هذا في صحيح مسلم. خارج مسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. قال العلماء ذكر العترة وهم أهل البيت، وإنما أراد لأنهم أعلم الناس، أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ممن ينبغي حفظ الرسول فيهم، ممن ينبغي حفظ الرسول فيهم، أن تحفظ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني، من يقول ما وجه المناسبة بين آل البيت وبين قضية لا يدخل الإيمان؟ أقول لأن تعظيم آل البيت من تعظيم، وترك تعظيم آل البيت من عدم تعظيم، فلذلك لا يدخل الإيمان في قلب امرئ ما لم يعظم ويعرف حق آل البيت، ويعرف حق آل البيت. قال حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا،
فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. قال المحقق: هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا، فما نتكلم على معناه. الذي بعده نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال: وضمه إلى صدره. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفرها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم.
نعم. صح، في باقي شيء
سند. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر وعلي بن عبد العزيز قالوا: حدثنا أبو غسان نحوه.
شوف، هذا مو موجود، ما في عندنا زيادة أبو الحسن. طيب، القطان على السنن ما هي موجودة في هذه الطبعة. فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أقول في هذا الباب مسائل، في هذا الباب مسائل فيه تخصيص الحسن والحسين بمزيد من المحبة عن سائر آل البيت، فيه تخصيص الحسن والحسين بمزيد من المحبة عن سائر آل البيت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط محبته صلى الله عليه وسلم بمحبة الحسن والحسين، قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وضمه إلى صدره. مسألة أيضا أكد هذا المعنى في اللفظ الآخر الذي أورده عن أبي هريرة: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. طبعا هذا يفيد أن الفرع من آل البيت الذي هو من ولد الحسن والحسين لهم مزيد فضيلة على الفروع الأخرى من آل البيت. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى كون هذا الفرع كثير الولد، فقال: إن ابن الحسين صبط. ما معنى صبط؟ مثل ما تقول أصل قبيلة، صبط مثل ما تقول أصل قبيلة، وهذا فعلا الذي تحقق. الآن عندنا من آل البيت الحسيني، وعندنا من آل البيت الحسني، وهم أكثر آل البيت. انظروا، افتحوا الشجرات، شوفوا المشجرات لآل البيت، تجدون فرع الحسين أكثر من الحسن، وفرع الحسن والحسين أكثر من سائر فروع آل البيت، مصداقا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة ملاعبة الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين وما ورد في هذا الباب من ملاعبته للحسن في السكة، يعني في الطريق، تفيد أن هذا لا يذهب المروءة ولا ينقص من قدر العالم ولا ينقص من قدر الكبير.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يمشي في السكة يعني في الطريق، فرأى الحسين فتقدم يريد يحضن ويمسكه، فصار الولد يروح يمين ويروح شمال يعني ذي اللي يبغي يلعب معه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن ملاعبة الصغير ولو أمام الناس وأن الانشغال بهم لا ينقص من هيبة الكبير ولا يذهب مروءته ولا ينقص من قدره، وأن التكلف هو خلاف ذلك. في بعض الناس يرى أنه هو خلاص صار إنسان كبير، ما يحب يرى أحد يلعب مع الصغار. وعلى هذا كان الصحابة، دخل رجل إلى عمر بن الخطاب لقضية، فرأى عمر وقد استركبه أحد أولاده، يعني إيش يعني عمر صنع كأنه حيوان أو فرس على أربع وأحد أولاده يركب عليه. طبعا عمر ما أدخل هذا عليه إلا هو يعلم أن هناك من سيدخل عليه، ولو كان هذا لا يليق أو ينقص من المروءة أو ينقص من القدر حرص عمر أن لا يراه، لكنه ما اهتم، لكنه لم يهتم. فهذا فيه دليل أن مثل هذه الأمور لا تنقص من قدر الكبير ولا تذهب المروءة ولا تذهب هيبة العالم وهيبة الكبير، وأن من ظن خلاف ذلك فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. مر الرسول يخطب في أصحابه في المسجد، فدخل الحسن أو الحسين وهو يعني الآن يمشي للساعة يعني الآن يمشي، فنزل من على المنبر وحمله وهو يخطب، ترك الخطبة ونزل حمله. فهذا يفيد أن مثل هذه الأمور إذا صدرت من المسلم لا تنقص من قدره ولا من هيبته ولا من مكانته ولا من مروءته ولا من مروءته. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الأطفال قبله، وكان في المجلس عيينة بن حصن الفزاري أظن، فقال عيينة بن حصن الفزاري: أو تقبلونهم يا رسول الله؟ قال: وأنتم؟ قال: لا نقبله. قال: وما أصنع إذا نزع الله من قلبكم الرحمة؟ هذه رحمة، هذه رحمة، وهذا الأمر يعني يعطي الـ 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 الابن مزيد من يعني الإحساس بالذات ومعرفة نفس النفس والحرص على الخير بإذن الله تعالى. أما يعني بعض الناس يده أسهل ما يكون تمتد على الصغار يضربهم، يده أسهل ما تكون ولسانه أسهل ما يكون عليهم بالكلام والسب، ما ينبغي في التعامل معهم أن يفعل الإنسان مثل هذا. مثلا واحد في السوق مع مرته، الولد جلس يصيح، رأيته والله وحزنت، إيش نعمل؟ نزل وحط الولد جلس يضربه، ما ينبغي هذا، ما ينبغي ولا يحصل مثل هذا. على الإنسان أن يطيل باله، على الإنسان أن يطيل باله وأن يصبر وأن يتعامل مع الأولاد برحمة، أقصد بالأولاد البنين والبنات، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولا ينبغي للإنسان أن يظن أنه نقص قدره أو قلت مروءته أو ذهبت مكانته لمجرد أنه ولد معاه وقاعد يبكي قدامنا، وش عليك فيهم؟ يقولوا اللي يقولوا. الرسول في المسجد دخل في الصلاة، دخل في، انتبهوا للدلالة دحين، دخل في الصلاة وأخف، قال: سمعت بكاء صغير، فأخف الصلاة على الجميع لبكاء الصغير، ما قال: يا حرمة لا تجيبي ولدك في المسجد، ما قال: اللي عنده بزورة يبكوا لا يجيبهم المسجد، لاحظتوا؟ ما قال زي كده، بل أخف الصلاة. شفت الدلالة اللي أنا أقصدها؟ يعني هكذا ينبغي الإنسان يتعامل. ما قال: سكتوا بزورتكم لا يجون المسجد، بل كان الصحابة عشان يعلموا عيالهم الصوم يجيبوهم المسجد من أول النهار ويشاغلوهم بالحلوى وبالدمى وبكذا على أساس يصوموا أكثر اليوم ويتعلموا الصيام. طبعا مثل هذا سيكون مصحوبا ببكاء ولا لا، مصحوب بلعب ولا لا، مصحوب بحركة ولا لا، ومع ذلك ما قال لهم الرسول وحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع لالتفات إليه. اللي بعده، شوف هنا المصنف ختم الباب بحديث زيد بن أرقم: أنا سلم لمن سالمتم، حرب لمن حاربتم. المحقق قال هذا إسناد ضعيف. هو صح إسناد ضعيف، لكن المتن كل ما سبق في الباب يشهد له، لأنه من مقتضى اللهم أحب من يحبه وأبغض من يبغضه، ومقتضى ومقتضى اللهم إني أحبه فحبب الناس فيه أو فأحبه، مقتضى هذا إيش؟ أنه سلم لمن سلمه وحرب لمن حربه. واضح؟ وهذا يفيد، وهذا يفيد أن مواقف الحسن والحسين على حق، هذا يفيد أن موقف الحسن والحسين على حق. ولذلك الذين ينسبون إلى الحسين بن علي أنه خرج إلى يريد العراق خروجا على ولي الأمر، ترى كلامهم غير صحيح، كلامهم غير صحيح. والواقع أن الحسين بن علي خرج لغرض من الأغراض غير قضية الخروج على الحاكم، بدليل أنه قال لابن زياد إن شئت خذني إلى أمير المؤمنين أو أرسلني إلى الثغور أو أرجع، فأبى ابن زياد إلا أن يقاتله. وهذه الكلمات الثلاثة التي قالها الحسين تنفي عنه تهمة الخروج، تنفي تهمة الخروج، إنما خرج إلى العراق لأمر ما هو الله أعلم به. طيب لماذا الصحابة اللي كانوا في مكة وادعوه حزنه؟ خوفا عليه، لأنهم يعرفون مكر أهل العراق، يعرفون مكر أهل العراق. زي ما الإنسان يكون رايح للطريق مهلكة فأنت تودعه، مو لأنه هو خروجه باطل أو خروجه خطأ، ولا كيف يقول أرسلني إلى أمير المؤمنين أو ردني من حيث جئت أو أرسلني إلى ثغر من الثغور؟ يقول هذا الحسين لابن زياد. ولذلك هذا الحديث يساعد أن مواقف الحسن والحسين نجزم أنها كانت إيش؟ حق. وما دام أنها حق معناته يبعد أن يكون الحسين كان خروجه إيش؟ خروجا على ولي الأمر، لأن هذا غير حق. واضح؟ إلا بعد.
قال رحمه الله تعالى: فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال: دخل عمار على علي فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى تحوير قال: وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما.
نعم. عمار بن ياسر رضي الله عنه من الصحابة الذين لهم مكانة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يمر على آل ياسر أهل بيت عمار ويقول: صبرا آل ياسر، وهم يعذبون تعذبهم قريش، ويقول: صبرا آل ياسر صبرا، إن موعدكم الجنة. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالطيب المطيب. أقول يحتمل في المعنى، يحتمل هذا أمرين. الأمر الأول أن معناه على حقيقته أنه طيب الريح طيب الأفعال، وقد ذكر في ترجمة عمار أنه كان يشم منه رائحة طيبة. المعنى الثاني لهذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام بالطيب المطيب هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أورده المصنف، وهو قوله: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، أي أن عظم عمار ملئ إيمانا إلى أعلاه إلى آخره إلى آخره، فكله ملئ إيمانا رضي الله عنه، فيكون الطيب المطيب من هذه الجهة، من هذه الجهة، من كونه ملئ إيمانا، من كونه رضي الله عنه ملئ إيمانا. مسألة تخصيص عمار بهذا الوصف يفيد أن عمار قد حصل منه ما يستوجب وصفه بهذا الوصف، للقاعدة التي ذكرناها لكم سابقا، وهي قاعدة إيش؟ المناسبة، قاعدة المناسبة. خلاص، أن الرسول خصص عمار بقوله الطيب المطيب، فهذا يقتضي النظر في سيرة عمار. إيش؟ ما الذي في سيرته رضي الله عنه يقتضى وصفه بهذا؟ لعل الكفار كانوا يعذبونه بإلقاء الأوساخ عليه والقذر عليه، فكان من فضله في الإسلام أن أعطاه الله كرامة أنه طيب مطيب. لعل وصفه بالطيب المطيب بالمعنى الثاني، وهو معنى أنه ملئ إلى مشاشه إيمانا، أنه من أجل صبره، ومعلوم أن الصبر نصف الإيمان، هذا على أساس المعنيين اللي احنا ذكرناها، على أساس المعنيين اللي احنا ذكرناها. فيكون تخصيصه بهذا يرجع إما لكون الكفار كانوا يؤذونه بالأوساخ والقاذورات فطيبه الله بعد الإسلام وجعل له الريح الطيب، أو بأنه صبر صبرا زائدا عن غيره لأنه أصيب بمزيد من العذاب هو وآل بيته، فخصه الله عز وجل بهذه الفضيلة بمعنى أنه ملئ إيمانا. شوفوا مثال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة: بيت في الجنة لا صخب من قصب، لا صخب فيه ولا نصب. ها، إيش المناسبة؟ لا، إيش المناسبة؟ ليش خصت بهذا؟ فكر. السهيلي في الروضة الأنف أجاب، والسهيلي عنده هذه الدقائق، يهتم بهذه الدقائق. قال: لما كانت خديجة قد رحين شكل، يقول لك بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ترى هذا الحديث على وجازته في إعجاز علمي كمان، لكن شوفوا هنا يقول: لما كانت خديجة في زواجها من الرسول قد كبرت في السن، والكبير في السن في العادة يميل إلى الدعاء والهدوء والسكون، وهي صبرت مثل ما قلت، وهي صبرت على الولد وعلى حال الدعوة وعلى الأمور التي حصلت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تهدأ ولا ترتاح مع كبر سنها، كان فضلها وجزاؤها في الجنة مقابلا لصبرها في الدنيا، فلها بيت في الجنة من قصب. الآن العلم الحديث يقول لك أحسن طريقة طبيعية لعمل عازل للصوت أن تعمل الجدران بالقصب. إيش هو القصب؟ الخيزران المجوف تدير، هذا أحسن طريقة، يقول لك من دون أي مادة أخرى هذا، فهذا يسوي هدوء. قال عاد ثاني مرة، قال: لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه مقابل صخب الدنيا اللي تعبت فيه بسبب الدعوة والمسلمين، ولا نصب مقابل تعبها في الدنيا بحال الدعوة وحال الإسلام والدخول فيه، وما نالها من قريش من أذى مع الرسول في شعب علي، فكان الجزاء من جنس الأمة. كذا فكروا لما تسمعوا الحديث، فكروا ليش، ليش خصت بهذا دون غيرها؟ ليش لما تكلم عن عائشة قال إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على شائر الطعام، على سائر الطعام؟ لما فكر، ما راح أقول لك، لا تأشر. أنت شوفوها فكروا، يعني هذه الشغلات حاول إنك تنتبه إليها، بالذات لما تتكلم في موضوع الفضائل، بالذات لما تتكلم في موضوع الفضائل. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما، واختار عمار أن يكون مع علي بن أبي طالب، فهذا من أدلة أهل السنة أن الحق والصواب كان مع علي، أن الحق والصواب كان مع علي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيد هذا أيضا بحديث تقتل عمار الفئة الباغية، تقتل عمار الفئة الباغية. وقالوا هنا الباغية ليست بمعنى التي بغت على ولي الأمر وخرجت عليه، إنما الفئة الطالبة، لأنهم كانوا يطلبون دم عثمان، فهي باغية لدم عثمان، واضح؟ ولا كان معنى هذا الحديث ذم للفريق الثاني، إنما هنا هذا يفيد أنه حصل اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وكلهم كان يظن نفسه على صواب، لكن هذه قرائن نبوية في أن الصواب كان مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنهم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال: حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر وسلمان والمقداد.
هذا حديث ضعف المحقق في الهامش، لكن نحن ممكن يعني نقول أنه ورد في فضل علي ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مضى معنا، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إرساله إلى جهة للقتال وكان به رمد، فقال: لأعطين الراية غدا الغداة رجلا يحبه الله ورسوله، فهذا المعنى ثبت. بالنسبة لأبي ذر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أضلت الغبراء ولا أقلت ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر. وكان يعني يراعي أبا ذر مراعاة خاصة، يراعي مراعاة خاصة. تعرفون قصة أبي ذر لما جاء أسلم وصبر وإلى آخره، فكان الرسول يراعي أبا ذر مراعاة خاصة، حتى أنه قال له: يا أبا ذر، يعني معنى الكلام بعد عن الإمارة، إنك ضعيف وإنها مهانة، أو إنها يوم القيامة خزي ومهانة، فقال له: ابعد عن الأمارة. وهذا من مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لحال صاحبه خشي عليه من تحمل المسؤولية، وهذا يدل على محبة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. سلمان الفارسي صح عن علي بن أبي طالب أنه قال: سلمان منا آل البيت، موقوفا صح عن علي وله حكم الرفع. وصح في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو بلغ الإيمان الثريا لبلغه رجال من فارس، قالوا يعني سلمان الفارسي، فثبت فضل سلمان الفارسي. والمقداد ما أدري هل هو صاحب المشية التي مشي فيها في الجيش بفرسه يغيظ الكفار، فقال الرسول: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضائل بلال باقي ما عندنا هنا في حديث ثاني. أوف، من زيادات أبي الحسن ولا معناته هذه الطبعة المحققة والمخرجة فيها مشاكل. خلينا نكتب الملاحظة هذه ونضيفها بعدين. أيوة أقرأ أستاذ.
قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد.
ما سقط هذا الحديث موجود، ولكن بعنوان تحت عنوان فضائل بلال. أقرأ اللي بعد نشوف.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال.
موجود برضو. ها؟ ما قال عندنا
في فضائل بلال وحدة حديث واحد. فضائل بلال حديث واحد.
أقرأ
فضائل بلال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال.
طيب هذه الأحاديث الحمد لله ما سقطت، ولكن المحقق تصرف ووضع تبويب فضائل بلال على الحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة، لذلك أنا وقفت القارئ عند نهاية فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. أجل في نسختكم في فضل بلال بين معقوفتين ولا قال زيادة ولا إيش قال؟ شوف أيوة شوف هذه موجودة هنا موجودة لكن قبل حديثين. طيب نتكلم على هذه الأحاديث أقول أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. هذا فيه إشكال، هذه المسألة الأولى، هذا فيه إشكال. سبق في فضل سعد بن أبي وقاص قال كنت سابع سبعة، هنا حتى ما ذكروا فكيف يكون التوفيق بينهما؟ من يقدر يتكلم يقول كيف التوفيق؟ لا هنا ما يجي هذا الكلام. ها ها لا لاحظوا تأملوا السبعة اللي ذكرهم ايش السبعة اللي ذكرهم؟ فيهم نساء وفيهم عبيد، ها؟ ليسوا كلهم رجال، ها؟ إذن مراد سعد بن أبي وقاص لما قال أنا سابع من أسلم يعني من الرجال الأحرار، وهذا نبهتكم عليه في ذاك الوقت، ارجعوا راح تلاقوني قلت هو سابع سبعة يعني من الرجال الأحرار، فلا يدخل الأطفال ولا النساء ولا العبيد الممالك، انتبهتم؟ فهذا صح وهذا، وهنا ما يجي زي ما قال عمر انه هذا بحسب علمي وهذا بحسب علمي، ما يجي. هنا الكلام في الجمع والتوفيق بهذه الطريقة. مسألة ايش تلاحظوا؟ سعد يقول انا سابع سبعة، عبد الله بن مسعود يقول كان اول من اظهر الاسلام سبعة، ايش القضية؟ هذا يفيدكم اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالاوليات في الاسلام، الذين اهتموا بالاوليات أول كذا وأول كذا وأول كذا ترى لهم أصل، خاصة إذا اقترن بهذه الأولية فضل. شوف في القرآن إن أول بيت، إذن هو يلفت نظرك اهتم بالأوليات، إن أول بيت بدأ بذكر الصفا، اتبه أبدأ بالأوليات راعي الأوليات. شوف أول سبعة ذكرها سعد كأنه يقول هذا من فضلي ومن يعني بركة الإسلام علي أني سابع سبعة، خلاص. هنا يقول أول سبعة، معناته القضية في الاهتمام بالأوليات لها أصل، وخاصة إذا اقترن بها فضل، ولذلك لما تجد العلماء يقولون لك أول من شرح الصحيح هو الخطابي في كتابه أعلام الحديث، شرح الصحيح البخاري في كتابه أعلام الحديث، وأول من شرح سنن أبي داود هو الخطابي في كتابه معالم السنن. لا نعلم كتابا قبل هذا وقبل هذا. خلاص يعني ممكن يعني اهتمامهم بالأوليات له أصل له معنى خاصة في محل الفضل. مسألة في هذا الحديث إشارة إلى صنوف العذاب التي كان يتعرض لها الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة منهم من لم يكن له ظهر يأوي إليه من قبيلة أو من أسرة أو من عزوة أو كذا، مثل الموالي أو مثل العبيد، مثل بلال وغيره، مثل بلال وغيره. إيش الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة من هذا إنه بعض الناس اليوم إذا ابتلي بحاكم ظالم يعمل أشياء، يعمل أمور ضد الناس، يرى فورا إيش؟ الخروج، ولا يرى الصبر. هؤلاء الصحابة هم يؤذونهم الكفار، يؤذونهم ويفعلون بهم الأفاعيل، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مر على آل ياسر قال صبرا آل ياسر صبرا. جاء الصحابة يشتكون إليه ما يلقونه من قريش وهو يعني عند ظل تحت ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه على أن يترك هذا الأمر فما يتركه حتى يصبح رأسه في القين، ووالله والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. يعني أصبروا، يعني أصبروا. اليوم أكره شيء أنك تقول للناس أصبروا، وهذه عبادة منسية، هذه عبادة منسية، مع أنه الصبر من العبادات التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة بأن الله يجزي عليه ويوفي عليه الثواب بلا حساب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيش يعني بغير حساب؟ أقول إيش هو حساب الحسنات؟ الحسنة بمثلها إلى 10 أمثالها إلى 700. الصبر أعظم من ذلك، ما هو بهذا الحساب. ومع ذلك أكره ما على الإنسان الآن إلا ما رحم ربك أن تقول له أصبر، أن تقول له أصبر، ما يبغى يصبر. إذا خيرت بين أمرين، أمر في أنه أصبر لا تستعجل، وأمر أنك تمشي تسوي كذا وكذا، يختار هذا ما يختار الصبر، مع أنه الصبر في كل شيء أفضل. لا تستعجل، هدي، أصبر، أصبر. خلاص. طيب، هذا الآن أذى من الكفار، خلاص. طيب، المسألة الثانية المبنية على قضية أذى الكفار، ذكرنا الصبر على الولاة الظلمة، صح؟ المسألة الثانية أن الرسول مع علمه بأصانيف الأذى التي كانت توصلها قريش على المسلمين المستضعفين لم يمتنع من أن يدخل معهم في صلح الحديبية. ويزيدك تأكيد على هذا، والله له الحكمة البالغة، شوف حتى يدينا الدليل، أن أحد المستضعفين وهو ابن الذي وقع، ابن سهيل، ابن سهيل، أحد المستضعفين يأتي يرسب في قيوده معذب، يعذبونه، فيقول خلاص خذني معك يا رسول الله، فيطلب أن يأخذ معه، قالوا خلاص أنت قد أمضيت العقد ما تأخذه، فيوقع العقد الرسول ويمضي على ما يفعلونه من هذا. إيش تفهموا من هذا؟ بعض الناس يقول يا أخي كيف يكون عهد الصلح بيننا وبين الكفار ماضي وهم يفعلون كذا بإخواننا المسلمين، وهم يفعلون كذا بإخواننا المسلمين في بلاد كذا في بلاد كذا. نقول له يا أخي الرسول عقد الصلح وهو يرى بعينه مباشرة ما يفعله الكفار في أحد المسلمين، وهو يعلم من قبل الهجرة ما كانوا يفعلونه في المسلمين، ومع ذلك عقد الصلح وأمضى، بل وحافظ عليه، بل حافظ عليه صلى الله عليه وسلم. فالذين يعتقدون أن عقد الصلح لا ينعقد والكفار يؤذون المسلمين، أو لا ينعقد والكفار يتعدون على المسلمين المستضعفين، هذا لما يفهم الشرع ولا يفهم الدين. هذا الرسول أمامك الآن، أمامك شوفه يشاهد ما كان يفعله كفار قريش بالمؤمنين، وعقد الصلح في السنة 5 من الهجرة صلح الحديبية، وكان أحد المؤمنين في مكة يعذب وهو ولد الذي وقع العقد، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمضى عقد الصلح. هذه قضية ترى مهمة، هذه قضية مهمة، لأنه أغلب هؤلاء ترى أنا لاحظت ملاحظة أنه أغلب الإخوة الذين ابتلوا بمسائل تكفير الحكام، أغلب الإخوة الذين ابتلوا بمسائل تكفير الحكام عندهم خلل في ضبط باب الصلح وباب الولاء والبراء وباب الحكم بغير ما أنزل، هذه الثلاثة المسائل، ويكاد يكون باب الصلح مع الكفار هو مفتاح القضية في هذه المسائل كلها. الذي صنف كتاب الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية، تدرون على إيش أداره؟ على مسائل الصلح، على مسائل الصلح. الكتاب كله مريت عليه من أوله إلى آخره، وأنا عملت عليه رد، عملت عليه رد. الكتاب كله قائم على أساس مسائل الصلح وما يتعلق بالولاء والبراء، بس هذا الكتاب. ولذلك أنا أنصحكم أن تتقنوا أبواب العلم هذه، تفهموها وتتقنوها وتعرفوا أحكامها. باب الصلح مع الكفار، إيش هي أحكامه، ما هي شروطه، ما هي قيوده، هل ينتقض بكذا، هل لا ينتقض بكذا، هل يكون كذا أو لا يكون كذا، إلى آخر هذه الأمور. استمر. مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. إيش معناه؟ يعني كنت أتعرض لأذى قريش وما كان معي ولا أحد يتعرض للأذى، إما لأنه ما كانوا في مسلمين لسه، أو لأنه كانوا في مسلمين لكن ما تدري عنهم قريش، فكنت أنا الذي أتعرض للأذى بمفردي. هذا معنى لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، نفس المعنى. مسألة فيه أن تعديد ما للإنسان من موقف في الإسلام وخدمة الدين وصبر لا حرج فيه بشرطين: إذا كان مأمون الفتنة، وإذا كان يحقق مصلحة، لأن الرسول قاله وفعله. وكذا عثمان بن عفان لما حاصروه في بيته أخرج رأسه وسألهم، قال: أستحلف بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس لما احتاجوا إلى بئر كذا فاشتريتها وجعلتها لله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما على عثمان أن يفعل شيئا بعد ذلك. وذكر فضائله، عدد أشياء من فضائله ومواقفه في الإسلام، كان فيه مصلحة وكان فيه أمن فتنة، خلاص كان فيه مصلحة وفي أمن فتنة، فتعديدها لا حرج فيه. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني إني، إذن هذا لا يدخل تحت باب تزكية النفس. إذن تزكية النفس تكون عند فقد القيدين، فقد المصلحة وفقد أمن الفتنة. واضح؟ مو زي بعض الناس في كل مناسبة في كل شيء بيجلس يتكلم في هذا الباب. طيب، مسألة أيضا فيه بيان فضل بلال، من جهة أن بلال كان يصحب الرسول وكان ينال ما ناله الرسول، يقول: ما كان يكفي، ما تمضي علينا أيام وما عندنا طعام إلا ما يغطيه إبط بلال، لأنه يخفيه ويخرجه بالتهريف ويحطه، يلفه بخرقة ولا شيء يحطه كده ويمشي، ما كان عندنا إلا هذا لأيام. حصل مع الصحابة شيء من هذا لما ذكروا قصة أنهم خرجوا إلى سيف البحر، فكانوا يأخذوا التمرة، كل واحد تمرة في اليوم، كل واحد، حتى لقوا الحوت الكبير. خلاص هنا يقول: أنا وبلال أيام ما عندنا طعام إلا ما يغطيه إبط بلال رضي الله عنه، ففيه فضل لبلال. آخر شيء أورد المصنف: ضعف المحقق وتضعيفه لا وجه له. شوف يا شباب، في قاعدة ذكرها الإمام أحمد بن حنبل، قالوا: إذا كان في الحديث قصة فهذا أدعى لضبط الراوي، هذا أدعى لضبط الراوي، فما بالك والحديث يتعلق بالراوي وآل بيتي. هذا الحديث، الحديث ضعفه بسبب الراوي اللي هو صاحب القصة، بلال بن عبد الله، أن شاعر عن سالم بن عبد الله أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله بن عمر، فقال بلال بن عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله خير بلال. هل هناك وجلة تضعيفه؟ سند صحيح إلى سالم، وبلال صاحب القصة، وهو ليس الذي يخبر، إنما سالم الذي يخبر. لاحظت ولا ما لاحظت؟ انتبهت لهذا؟ إذن لا وجل تضعيف. ليش؟ لثلاثة أمور، لأنه في قصة، ولأنه هو صاحب الحدث، والأمر الثالث أن سالم السند صح إليه، يحكي عن أخيه قصة بلال بن عبد الله بن عمر، بحكي قصة، فين التضعيف؟ ملاحظين؟ نوقف ولا شايفك أنت كل شوية طالع؟ طيب نوقف، في أسئلة في شيء؟ طيب نسمع. بسم الله.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا سائل من ليبيا يقول أكرمنا الله عز وجل بفتح مدارس سلفية بموافقة ولاة الأمر والمناهي الشرعية ولله الحمد، والأسئلة تقول للأسف بعض المدراء يسيء للدعوة بعدم تحقيق ما يعد الناس به مما يسبب ضررا للدعوة، مثل عدم توفير متطلبات المدرسة يكون قد وعد بها أولياء الأمور للطلبة. ثانيا، كيف يكون التصرف مع الأطفال الذين على حقائبهم صور ذوات الأرواح؟ وثالثا، نصيحة عامة للمعلم السلفي الذي يربي الأجيال.
هذا السؤال فيه عدة أمور، نمسكها واحد واحد. الأمر الأول، الصور عند الأطفال ما فيها مشكلة، الرسول كان يسمح لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالدمى، أن تلعب بالدمى. تعليق على الهامش، كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الذي يجوز من الصور للأطفال هو صنعة أهل البيت، مو أهل بيت الرسول، صنعة أهل البيت، صنعة الأم والأخوات وكذا. إيش يقصد؟ يقول الدمى التي كانت تلعب فيها عائشة وسمح لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلعب بها هي الدمى المصنوعة من الصوف والقطن والخرق، تخاط على هيئة شكل يعني إنسان فيلعب بها. فيقول ينبغي أن يكون محل الإباحة هذا، وأنا أرى أنه هذا فيه تشدد، أنه إن شاء الله يجوز كل هذه الأنواع تجوز، ما عندنا إشكال. لكن من أراد الاحتياط، من أراد التورع، فما ذكره الشيخ الألباني هو حد الورع والاحتياط في هذه المسألة رحمه الله. فما عندنا مشكلة في قضية أن الأطفال على شنطهم صورة أو على حوائجهم صورة، ما عندنا مشكلة، خلاص، وشراءها من أجل الصورة ليلعب بها الأطفال ويفرح بها الأطفال، ما عندنا في ذلك مشكلة، فما نتشدد في هذا الموضوع، لأن الرسول لم يتشدد فيما هو أعظم، لأن عائشة كانت تصنع صورا مجسمة، لأن عائشة كانت تصنع صورا مجسمة، حتى مر عليها وهي تلعب بحصان أحصن لها أجنحة، فقال يا عائشة ما هذه؟ قالت أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له خيل ذات أجنحة؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، وضحكه ترى يحتمل معنيين، يحتمل إقرارها على كلامها أنه فعلا كانت لسليمان خيل ذات أجنحة، ويحتمل أنه ضحك من باب أنها دعابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة. ترى عائشة تزوجها الرسول عمرها في 9 ومات عنها وعمرها يمكن 18 سنة، يعني صغيرة. قصة الإفك، شفتوا موقفها الكبير هذا اللي وقفته، ترى يمكن ما كان لها من العمر ولا 12 سنة، ما كان لها من عمر 12 سنة. طيب المسألة الثانية اللي سألها الأخ، يقول المدير هذا يعد الناس ولا يفي. نقول ينبغي أن يوعظ هذا المدير بأن عدم الوفاء بالوعد، خاصة في مثل هذه الأمور المالية، لأن الناس يرغبون في مدرسته بحسب وعوده وعروضه التي يعرضها، ففي مثل هذه الأمور المالية نخشى عليه من صفة النفاق، لأن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف، فعليه أن يتقي الله خاصة في الأمور المالية، لأني أخشى أن يدخل الحرام عليه في ماله، لأن الإنسان يدخل في هذه المدرسة دون هذه من أجل الوعد، فيدفع مبلغ من أجل أن أدرس ولدي في هذه المدرسة من أجل أنه موعود بأنه يكون كذا فيها ويكون كذا فيها ويكون كذا فيها، فيكون عدم الوفاء إخلال بالوعد، والإخلال بالوعد هذا الرجل يقول أنا دفعت فلوسي على أساس هذا الوعد، قدمته على أساس، فكان يدخل في النقود شيء من الشبهة، فعليه أن يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي الناس الذين يتعاملون معه. والإنسان عليه أن يحذر أشد الحذر من مثل هذه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، قال: ومنهم رجل جعل الله سلعته فهو يبيع بعد العصر بيمين ويشتري بيمين. فأنا أخشى أن يدخل في شبه ذلك، وإن كان الوعد ليس بيمين، لكن نخشى من مثل ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة للجميع.